بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. لما ذكر رحمه الله تعالى المكروهات شرع في ذكر المبطلات، قال: يبطلها ما أبطل الطهارة. وهذا بالإجماع، بالإجماع أن ما أبطل الطهارة فإنه يبطل الصلاة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل ذلك على أن خروج الحدث أنه مبطل الصلاة، وأنه ينصرف إذا حصل له هذا الخارج. قال: وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. هذه المسألة تقدم الكلام عليها، وأنه إذا حصل كشف للعورة فإن هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الكشف عمدا، يعني يتعمد كشف العورة، فهذا تبطل عليه صلاته سواء كان الكشف قليلا أو كثيرا، فاحشا أو غير فاحش، نقول تبطل عليه صلاته. الحالة الثانية أن يكون الكشف غير عمد، نعم الكشف غير عمد، فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يضر. قال لك: وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني إذا كان يسيرا أو زمنه قليلا، يعني إذا كان يسيرا من جهة الكشف أو من جهة الزمن هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان كثيرا الزمن يكون كثيرا أو المنكشف يكون كثيرا فهذا على كلام المؤلف أنه يفحش في النظر وأنه يبطل الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يعني إذا كان الزمن كثيرا، إذا كان الزمن كثيرا فلا يظهر والله أعلم أنه مفرط، لكن إذا كان الزمن قليلا وحتى لو كثر المنكشف، نعم حتى ولو كثر المنكشف فإنه لا يضر ما دام أن الزمن قليل. قال رحمه الله تعالى: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. هذا تقدم، لأن هذه الأشياء مبطلة لأن في هذا إخلالا بشرط من شروط صحة الصلاة. تقدم أن ذكرنا أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من بداية الصلاة إلى نهايتها. فإذا استدبر القبلة حيث شرط استقبالها، يعني في غير حال الضرورة، لأن الاستقبال يسقط كما تقدم، يسقط في حال العجز، يسقط في حال الضرورة، يسقط في حال الحرب أو نقول حال الخوف، يسقط في النفل في السفر إذا كان سائرا يسقط الاستقبال. هنا لا يشترط الاستقبال، هنا لا بأس، لكن ما على ذلك حيث نقول إن الاستقبال شرط فإنه إذا خل به بطلت عليه صلاته. واتصال النجاسة لما تقدم أن إزالة النجاسة شرط، تقدم الدليل على ذلك، وسائر أدلة الاستجمار دليل على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط، أو نقول بأنه واجب من واجبات الصلاة كما تقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله تعالى: والعمل الكثير عادة، تقدم الكلام عليه قريبا وذكرنا كلام أهل العلم، قال من غير جنسها لغير ضرورة. تقدم أنه يبطل الصلاة إذا كان كثيرا متواليا لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر. أتقدم الكلام عليه، قلنا بأن الاستناد ينقسم إلى قسمين. قسم الأول الاستناد الذي يؤدي إلى السقوط، لو أزيل ما استند عليه تبطل عليه صلاته. القسم الثاني لا يؤدي إلى السقوط، هذا يكره. قال رحمه الله ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. يعني إذا قام من التشهد الأول فشرع في القراءة، قال لك المؤلف يحرم عليه أن يرجع. إذا قام من التشهد الأول فشرع في القراءة، قال المؤلف رحمه الله يحرم عليه أن يرجع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو قام عن التشهد الأول ولم يرجع عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما شرع في القراءة قالوا شرع في ركن مقصود. الرأي الثاني أنه إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع وإن لم يشرع في القراءة. لماذا؟ لأنه لما استتم قائما تلبس بالركن الذي يليه، وحينئذ يسقط الواجب ويجبر بسجود السهو. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الواجبات، يأتينا في باب سجود السهو بعد هذا مباشرة، فيما إذا نقص واجبا من الواجبات. إذا نقص واجبا من الواجبات، وسيأتي أنه إذا نقص واجبا من الواجبات أن له ثلاث حالات سيأتي بيانها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وتعمد زيادة ركن فعلي. نعم، كما لو ركع مرتين أو سجد مرتين ونحو ذلك، فنقول بأن صلاته تبطل عليه إذا ركع مرتين أو سجد مرتين إلى آخره، لأنه أخل بهيئة الصلاة. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، كما لو سجد قبل أن يركع أو جلس قبل أن يسجد، جلس بين سجدتين قبل أن يسجد إلى آخره، فنقول بأن صلاته تبطل عليه لأنه خل بهيئة الصلاة. تقدم أن هيئات الصلاة توقيفية. قال وتعمد السلام قبل إتمامها. نعم، إذا تعمد أن يسلم قبل أن يتم الصلاة لأنه نقص، يعني لأنه نقص الركن، نقص ركنا من أركان الصلاة. فمثلا سلم قبل التشهد، قبل التشهد الأخير، التشهد الأخير كما تقدم أنه ركن، فهنا نقص ركنا من أركان الصلاة، فنقول بأن صلاته تبطل عليه. قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة. إذا تعمد إحالة المعنى في القراءة فهذا ليس من كلام الله، هذا ليس من كلام الله، بل هو من كلام الآدميين، وكلام الآدميين هذا مبطل للصلاة. ويدل لذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تعمد وأحال المعنى هنا لم يأتي بالذكر المشروع، وإنما أتى بكلام الناس، فحينئذ نقول بأن صلاته تفسد عليه لأنه تكلم في الصلاة. قال رحمه الله تعالى وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. إذا كان عريانا ولم يجد ما يستر به عورته صلي على حسب حاله كما تقدم في شروط الصلاة. لكن لو وجد سترة في أثناء الصلاة فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون السترة قريبة، كأن تكون أمامه وتذكرها أو أتي له بسترة ونحو ذلك، فإنه يستتر ويبني على صلاته، صلاته حينئذ تكون تامة. الحالة الثانية أن تكون السترة بعيدة، تكون السترة كما لو تذكر أنها في الطابق الثاني، فيقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته وحينئذ يستأنف الصلاة، يعني يستأنف الصلاة لما يترتب على ذلك من الحركة الكثيرة لغير ضرورة، يعني يترتب على ذلك حركات كثيرة لغير ضرورة، ونقول حينئذ تبطل صلاته يستتر ثم بعد ذلك يصلي. قال رحمه الله تعالى وبفسخ النية. نعم، إذا فسخ النية، إذا قطع النية بطلت صلاته، لأن استصحاب حكم النية واجب في الصلاة، بمعنى ألا ينوي قطعها حتى تتم صلاته، فاستصحاب الحكم هذا واجب. فإذا قطعها يجب بطلت عليه صلاته، ويجب عليه أن يستأنفها، لأن ما ذكرنا أن استصحاب حكم النية واجب، وذلك ألا ينوي قطعها من حين أن يشرع في الصلاة إلى أن تتم صلاته. قال رحمه الله تعالى وبفسخ وبالتردد في الفسخ. يتردد هل يخرج من الصلاة أو لا يخرج من الصلاة، هل يبطل صلاته أو لا يبطل صلاته، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه إذا تردد لا بد أن يكون عازما، فإذا تردد فإن هذا التردد ينافي العزم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا تبطل عليه صلاة إذا تردد، يعني هل يخرج أو لا يخرج، لأن أصل النية لا يزال موجودا، فما دام أن أصل النية لا يزال موجودا فنقول بأن صلاته لا تبطل عليه. ويدل لذلك أيضا حيث بن مسعود كما في الصحيحين أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعى، أن أدعى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أم. فابن مسعود تردد يعني على القول بأنه أراد الخروج من الصلاة، فمع ذلك لم تبطل عليه صلاته. قال رحمه الله وبالعزم عليه، يعني إذا عزم على الفسخ، يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته لعدم وجود أصل النية. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني إذا شك هل نوى أن يصلي أو لم ينوي أن يصلي، وعمل أثناء الشك، هنا عمل عملا، فيقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. لماذا؟ لأن هذا العمل الذي عمله خلا من النية، لأنه الآن هو متردد هل نوى أو لم ينوي، هل نوى أو لم ينوي. هذا العمل ثم عمل عملا، هذا العمل أثناء التردد، نعم هذا العمل أثناء التردد خلا من النية، لأنه متردد الآن ما في نية، فيقول لك المؤلف رحمه الله تبطل صلاته لأن هذا العمل خلا من النية، ويجب كما تقدم استصحاب حكم النية إلى نهاية الصلاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، يعني لا يجوز الخروج من الصلاة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية، هو أصلا لا يجوز أن يشك أصلا. لماذا؟ لأنه أصلا ما قام إلا بنية، كونه قام وتحرك هذه هي النية. فالنية سهلة جدا، لكنها تكون صعبة على أهل الوسواس. أهل الوسواس هم الذين تكون النية عليهم صعبة، أما من عداهم فإن النية سهلة، ومن علم شيئا فقد نواه. فمجرد أنه تحرك هذه هي النية. قال رحمه الله تعالى: وبالدعاء بملاذ الدنيا. إذا دعا بملاذ الدنيا كان يقول: اللهم هب لي بيتا واسعا، أو سيارة فاخرة، أو وظيفة جيدة، أو نحو ذلك، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله: تبطل عليه صلاته. ما هي العلة في ذلك؟ قالوا بأن هذا من كلام الآدميين، هذا من كلام الآدميين، كونه يدعو بملاذ الدنيا هذا من كلام الآدميين. المشروع أن يدعو بأمور الآخرة، يعني من يدعو بأمور، كان يسأل الله عز وجل المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والوجه الثاني في المذهب أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث ابن مسعود لما علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا هو الصواب، ولأن الدعاء حتى ولو كان بأمور الدنيا هو عبادة، نعم هو عبادة من العبادات، حتى ولو كان من أمور الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال: ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال رحمه الله: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد. يعني إذا أتى بكاف الخطاب، ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا عطس فقال الحمد لله، قال يرحمك الله، أتى بكاف الخطاب، فيقول هنا خاطب الآدمي، نعم خاطب الآدمي، ومخاطبة الآدمي هذه من كلام الناس. حديث معاذ بن حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فيقولون هذا مخاطبة الآدمي في الصلاة إلى آخره. نعم. والذي يظهر والله أعلم أنه إن قصد المخاطبة تبطل عليه صلاته، أما إذا ما قصد المخاطبة وإنما قصد الدعاء، نعم قصد الدعاء ولم يقصد أن يخاطبه، فإن هذا جائز ولا بأس به. وكما تقدم أن ذكرنا ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن كل ذكر وجد سببه في الصلاة مشروع، كل ذكر وجد سببه في الصلاة نقول بأنه مشروع. هذا الذي يظهر والله أعلم، تقدم دليل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وبالقهقه. نعم إذا قهقه تبطل عليه صلاته، نعم تبطل عليه صلاته. والقهقه هذه ضحكه معروفه، وذلك ان هذه القهقه تنافي هيئه الصلاه، لان هيئه الصلاه هي الوقوف بين يدي الله عز وجل والتذلل له سبحانه وتعالى والخشوع ونحو ذلك، فكونه يقهقه الى اخره هذا ينافي هيئه الصلاة. قال رحمه الله: وبالكلام. ك كما تقدم بالاتفاق تقدم حديث معاذ بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال ولو سهوا لو تكلم سهوا يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته. سبق أن ذكرنا أن سائر المحذورات في الشريعة لا بد لها من ثلاثة شروط. سائر المحذورات لكي يترتب عليها أثرها لا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول ماذا؟ الذكر، والشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم. وعلى هذا إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة، لو تكلم وهو جاهل في الصلاة يقول بأن صلاته صحيحة، لو تكلم ناسيا غير ذاكر نقول بأن صلاته صحيحة، لو تكلم مكرها نقول بأن صلاته صحيحة. وأدلة هذه كثيرة ومرت علينا، نعم أدلتها كثيرة ومرت علينا. وعلى هذا لو تكلم في الصلاة سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة. ويدل لذلك حيث معاذ بن حكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة ولم يعلم الناسخ، لأن الكلام في أول الأمر في الصلاة كان مباح ثم نسخ، وقال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. معاوية رضي الله تعالى عنه لم يعلم الناسخ فتكلم في الصلاة، يعني تكلم في الصلاة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الصواب أنه لو تكلم في الصلاة سهوا يقول بأن صلاته صحيحة. وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام قال وبتقدم المأموم على إمامه، إذا تقدم المأموم على الإمام يقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. وظاهر كلام المؤلف أنها تبطل مطلقا سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. وعند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة بتقدم، نعم لا تبطل الصلاة بتقدم المأموم على الإمام. والرأي الثالث التفصيل أنه إن كان لحاجة كما اختار شيخ الإسلام فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان لغير حاجة فإن هذا لا يجوز تبطل عليه الصلاة. وعلى هذا إذا كان لحاجة كما لو كان هناك زحام ونحو ذلك فيصح تقدم المأموم على الإمام، لأن وقوف المأموم خلف الإمام واجب، والواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها. فإذا كان هناك حاجة لتقدم المأموم على الإمام فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى وببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة الإمام يتقدم الكلام عليها. وبطلان صلاة الإمام ينقسم إلى قسمين، قسم الأول أن يبني صلاته على حدث فيتبين أن صلاته باطلة، القسم الثاني أن يسبقه الحدث في أثناء الصلاة، يعني في أثناء الصلاة خرج منه الحدث. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لحصول الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. والرأي الثاني هو رأي الشافعية، وأنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، وإنما الفائدة من اجتماع الإمام والمأموم هو حصول الأجر، تكثير الثواب، ولا ارتباط بين الصلاتين. وهذا القول هو الصواب، يعني الشافعية يقولون بأنه لا ارتباط، بمعنى أن الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام هل يسري إلى صلاة المأموم؟ ها؟ الشافعية يقولون لا لا، والمؤلف وهو المذهب يقولون بأن الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم فلا ارتباط. وعلى هذا إذا بطلت صلاة الإمام ها تبطل ماذا؟ صلاة المأموم، تبطل صلاة المأموم فلا استخلاف يعني. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب ما ذهب إليه الشافعية، ويدل لذلك حيث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم ما عليه. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم ما عليهم، فلكم ما عليهم. وعلى هذا لو أن الإمام صلى بالناس وهو محدث يقول بأن صلاته غير صحيحة، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين ها فإنها صحيحة، لا الخلل الموجود في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأموم. حديث أبي هريرة واضح، وأيضا يدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن خلف عبد الرحمن بن عوف صلي بالناس، ومع ذلك لم يستأنف، وصلى عثمان رضي الله تعالى عنه بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، ومثله أيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. فالصواب أن الخلل الحاصل في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأمومين، فإذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأموم صحيحة. والمأمومون الإمام إما أن يخلف من يصلي بهم، أو أنهم يخلفون من يكمل بهم الصلاة، أو أنهم يتمونها فرادى. نعم. قال رحمه الله تعالى وبسلامه عمدا قبل إمامه، نعم إذا سلم عمدا قبل إمامه فإن صلاته تبطل عليه ما دام أن ذلك لغير عذر، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، المتابعة واجبة، وإذا سلم قبل سلام إمامه ترك المتابعة الواجبة. إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، كما جاء في حديث أنس حديث عائشة إلى آخره، قال فلا تختلفوا عليه إنما جعل الإمام. وهنا لو سلم ما دام أن سلامه ليس لعذر فنقول بأنه اختلف على الإمام فتبطل عليه صلاته، لكن لو كان لعذر، لو كان لعذر حسي أو شرعي فإن صلاته صحيحة. ويدل لذلك حيث معاذ رضي الله تعالى عنه فإنه لما طالب الناس الصلاة الأعرابي الذي خلف معاذ انفرد عن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال نعم قال أو سهوا ولم يعده بعده، يعني لو أنه سلم قبل الإمام سهوا ثم سلم الإمام ولم يعد السلام، هنا ترك ركنا، لأن سلامه قبل الإمام غير معتبر، لأن سلامه قبل الإمام غير معتبر، فلا بد أن يعيده، فإذا لم يعد يكون نقص ركنا من أركان الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة. قال وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله الأكل والشرب أيضا لا تصح، تبطل الصلاة بالأكل والشرب باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على ذلك، والحنابلة رحمهم الله يستثنون النافلة، يعني يقولون لا بأس بالشرب يسيرا في النافلة إذا أطال القيام والقراءة، قالوا بأنه ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، لكن الأثر الوارد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ضعيف لا يثبت. الصحيح أنه لا، أن الصلاة تبطل بالأكل بالشرب، بالأكل والشرب في الصلاة النافلة وفي الفريضة، يعني في الصلاة النافلة وفي الفريضة تبطل الصلاة. وما ورد من أثر ابن الزبير نقول بأنه ضعيف لا يثبت عن ابن الزبير رضي الله تعالى. وقال لك المؤلف عرفا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. وهذا كما تقدم ذكرنا هذا مما يؤيد القاعدة ذكرنا ما هي، أن سائر المنهيات لا بد فيها من ماذا؟ من الذكر والاختيار والعلم. ولهذا قال لك لو أكل وهو جاهل فصلاته صحيحة، أو شرب وهو ناس أو جاهل فصلاته صحيحة، أو أكل وهو ناس فصلاته صحيحة، مما يدل لما تقدم أن سائر المنهيات لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة. قال ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مغض بلا علك، لو كان بين أسنانه شيء من الطعام وابتلعه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تبطل صلاته. والرأي الثاني التفصيل في المسألة، وهو أن هذه الأشياء التي تكون بين الأسنان إن جرى بها الريق، إن جرى بها ريقه فإن صلاته لا تبطل عليه، وإن لم يجري بها ريقه بحيث أنه يتمكن من إخراجها فإن صلاته تبطل عليه. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، نعم أنه أقرب. نقول هذه الأشياء إن جرى بها ريقه، يعني ابتلع ريقه وذهبت مع ريقه، فهذا معفو عنه لأنه في غير اختياره. وأما إذا لم يجري بها الريق وتمكن من إخراجها فإنه ليس له أن يبتلعها. قال رحمه الله وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان لا إن نام فتكلم. يقول كالكلام يعني تبطل هذه الأشياء. أولا قال لك إن تنحنح بلا حاجة، ونأخذ من كلام المؤلف أن النحنحة لها قسمان، القسم الأول أن تكون لحاجة فهذه لا تبطل الصلاة، كما لو طرق عليك طارق فتنحنحت لكي تعلمه أنك تصلي فلا تبطل. القسم الثاني أن يكون ذلك لغير حاجة فهذا تبطل. وهم استدلوا على هذا التفصيل بأنه إذا كان لحاجة، هذا ورد من حديث علي في السنن، ورد من حديث علي أنه قال لي كان لي مدخلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استأذنت تنحنح لي، أو كما جاء في الحديث، لكن الحديث ضعيف. نعم. وإن كان لغير حاجة يقول هذا كالكلام. الثاني قال انتحب لا خشية، انتحب النحيب هو ماذا؟ رفع الصوت بالبكاء. ورفع الصوت بالبكاء هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون خشية من الله عز وجل، إنسان خشع وخاف الله عز وجل وتذكر وعيده فارتفع صوته بالبكاء، ما حكم صلاته هنا؟ نقول بأن صلاته صحيحة، نقول بأن صلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يكون ارتفاع الصوت هنا لا خشية وإنما لسبب آخر، مثلا جاءه الخبر وهو في الصلاة أن قريبا له توفي، ثم بعد ذلك على صوته بالبكاء، ما حكم صلاته؟ تبطل عليه لأنه انتحب لا خشية لله عز وجل. طيب قال لك أو نفخ فبان حرفان، إذا نفخ في الصلاة قال لك المؤلف إذا بان حرفان تبطل عليه صلاته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه إذا تنحنح أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان أنها تبطل عليه صلاته. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، أن صلاته لا تبطل عليه. لماذا لا تبطل الصلاة؟ قال لك لأن الذي جاءت به السنة أن الصلاة تبطل بأي شيء؟ بكلام الأدميين، وهذا ليس من كلام الأدميين، هذه أصوات تعبر عن أحوال المصوتين بها وليس داخلا في كلام الأدميين. والسنة إنما جاءت ببطلان الصلاة بأي شيء؟ ها؟ بكلام الآدميين. هذه أصوات تعبر عن حال المصوتين بها. فالصواب في هذه المسألة أنه لو انتحب أو تنحنح أو نفخ فبان حرفان في النحنحة في الانتحاب في النفخ أن صلاته لا تبطل عليه، لأن الأصل هو ماذا؟ الأصل صحة، الأصل صحة الصلاة. وأما هذه الأصوات إلى آخره فهذه تعبر عن أحوال المصوتين بها، نعم، وليست من كلام الناس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال رحمه الله: لا إن نام فتكلم، يعني لو غفى في صلاته فتكلم لا تبطل عليه صلاته، لأن النائم قد رفع عنه القلم. قال: أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني هو يقرأ ثم سبق على لسانه بعض الحروف التي ليست من القراءة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تبطل عليه صلاته، لأن هذا بغير اختياره، كما أسلفنا أنه لا بد من ثلاثة شروط: الذكر والاختيار والعلم. قال لك: أو سبق على لسانه حال قراءته، نعم، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. يعني لو غلبه سعال، نعم، سعال معروف أو عطاس معروف، غلبه يعني العطس في الصلاة أو سعل في الصلاة أو تثاءب في الصلاة أو بكى في الصلاة ولم يبن حرفان، فهذه الأشياء يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تبطل عليه، نعم، لا تبطل عليه صلاته، نعم، لا تبطل عليه صلاته. كما تقدم أن ذكرنا أن حينما قال المؤلف رحمه الله تكلم عن النحنحة وعن النحيب وكذلك أيضا عن النفخ، وأنه إذا بان حرفان فإن صلاته تبطل عليه، أن هذه الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين بها أنها لا تبطل، نعم، أنها لا تبطل الصلاة.
بالله التوفيق.